بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في إكمال هذه الدورة المباركة في شرح كتاب عمدة الأحكام، وسنتكلم عن باب عظيم في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، سنسعى إلى إتمام هذا الباب، ألا وهو باب الزكاة. باب الزكاة، وهو لا شك ولا ريب باب عظيم، ويحتاج المسلم إلى علمه وإلى تعلمه وإلى السؤال عنه وإلى التفقه فيه، لأن كثيرا من المسلمين تجب عليهم الزكاة، وإذا وجب الحكم على إنسان وجب عليه أن يتعلم ما يتعلق به. فسوف نتكلم إن شاء الله تعالى في عجالة عن أحاديث الزكاة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب عمدة الأحكام الذي خصه المصنف بجمع الأحاديث التي في الصحيحين. والزكاة، أو قبل الكلام على الزكاة، لا بد أن نعلم أن المال نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهو في نفس الوقت فتنة عظيمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المال وتكلم عنه كثيرا، ومما قال صلى الله عليه وسلم في شأن المال أن المال فتنة هذه الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. والكلام على المال وما يتعلق به يطول، لكن نقول الفتنة في المال من جهتين: من جهة كسبه، ومن جهة إنفاقه. فتنة في المال من جهتين: من جهة كسبه، ومن جهة إنفاقه. فالبعد عن فتنة المال تكون من خلال هاتين الجهتين، فيسعى الإنسان إلى كسب المال الحلال، ويسعى كذلك بعد ذلك في إنفاق هذا المال فيما أحل الله سبحانه وتعالى. لذلك العبد يوم القيامة سيسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهنا فتنة المال. لذلك يقول يحيى بن معاذ: الدرهم أقرب، الدرهم أقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه. قيل: وما رقيته؟ قال: أخذه من حله ووضعه في حقه. إذن المال فتنة عظيمة، ومن أعظم أوجه أداء حق المال هو باب الزكاة الذي هو من فرائض هذا الدين ومن أركان الإسلام. الزكاة لغة هي النماء والتطهير كذلك، ومن تأمل في معنى الزكاة من حيث اللغة سيظهر له أن الزكاة في الحقيقة ليست خسارة، وإنما هي بركة في ماله. فإن الزكاة في الحقيقة نماء، يقال زكى الزرع أي نما. وهكذا المسلم إذا أدى زكاة ماله فإنه بمثل هذا يسعى في بركة ماله، أن يكون ماله مباركا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما نقصت صدقة من مال. إذن الزكاة في اللغة هي النماء، وهي الطهارة، يطهر الإنسان بزكاته لماله ما في مال، يعني ما في المال من النجس أو الوسخ أو غير ذلك. فإنه إذا زكى ماله، إذا زكى ماله طهر ماله. والزكاة شرعا هي إخراج شيء من المال، وهو والحمد لله شيء يسير، لم يكلف الله سبحانه وتعالى عباده الكثير، وإنما يسر عليهم هكذا. هذه الشريعة التي أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم هي شريعة سهلة سنحة، من أسهل الشرائع ومن أخف الأحكام في هذه الشريعة العظيمة. فالزكاة أمرها يسير ومقدارها قليل، ووقتها في السنة مرة واحدة. وأما فرضية الزكاة فقد اختلف العلماء متى فرضت الزكاة، والأظهر من قولي العلماء في فرضية الزكاة أن الزكاة فرضت بعد الهجرة، بل فرضت بعد صيام رمضان، وإن كانت الزكاة أعظم من حيث يعني المنزلة من الصيام، لكنها فرضت بعد الصيام، وهذا يعني دل عليه الدليل. وبعض أهل العلم يرى أن الزكاة فرضت قبل الهجرة، أي بعد الصلاة، الصلاة فرضت في السنة العاشرة قال بعض أهل العلم، ثم فرضت بعد ذلك الزكاة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السنة الثانية فرض عليه الصوم، وهذا يعني ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم السنة الثانية فرض عليه الصوم، وقال جمع من أهل العلم ثم فرضت الزكاة بعد ذلك، أي بعد الصوم. وأما الحج فاختلف العلماء في فرضه، فقيل في السنة السادسة، وقيل وهذا مذهب الجمهور، وقيل في السنة التاسعة أو العاشرة فرض الحج، هذا يعني أوقات فرائض الإسلام. وأما مكانة الزكاة فمكانتها عظيمة، فلم تذكر الصلاة في موضع إلا وذكرت الزكاة معها، إلا وذكرت الزكاة معها، ومن ترك يعني إيتاء الزكاة يقاتل كما سنذكر بعد قليل. إلا أن تارك الزكاة حكمه في الإسلام أنه مسلم وليس بكافر. تارك الزكاة واحد يعني ترك الزكاة فلم يؤدها، ما حكمه في الإسلام؟ وهل فيه خلاف بين أهل العلم كتارك الصلاة؟ نقول تارك الزكاة أكثر العلماء إن لم يكن إجماعا أكثر العلماء على أنه مسلم إذا تركها تكاسلا لا جحدا، يعني إذا تركها جاحدا هذا كافر، بل كل من ترك شيئا من الشريعة جاحدا له فهو كافر. ولكن من ترك الزكاة تكاسلا وبخلا، ترك الزكاة بخلا بها وتكاسلا عن أدائها، فما حكمه في الإسلام؟ حكمه أنه مسلم. والدليل على ذلك أنه يؤتى بمانع الزكاة يوم القيامة، يؤتى بمانع الزكاة يوم القيامة فيعذبون في العرصات في يوم كان مقداره 50,000 سنة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى أو يرى مقعده من الجنة أو النار، أي بعد أن يعذب بتركه الزكاة في عرصات يوم القيامة، يعني قبل الجنة وقبل النار، يعني في المكان الذي يقف فيه الناس يعذب مانع الزكاة، إما بالحيات كما جاء في الحديث، أو يعني إذا كان الإنسان زكاتهم في بهيمة الأنعام فإنها تدوسه وتنطحه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال النبي أو يؤتى بماله فيجعل بهيئة صفائح ثم يحمى عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى أو يرى مقعده من الجنة أو النار. وهذا دليل أنه لما ترك الزكاة لم يكفر، ولو أنه كافر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرى مقعده من الجنة أو النار، بل قال يذهب به إلى نار جهنم. وأما حكم من منعها في هذه الدنيا، من منع الزكاة في هذه الدنيا، فإن كانت طائفة امتنعت عن إيتاء الزكاة فإن هذه الطائفة تقاتل كما فعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وإن كانوا من أهل الإسلام، يعني قرية أو مدينة قالوا لن نؤدي الزكاة، وجب على ولي الأمر وعلى الإمام أن يصل لهم من يقاتلهم من المسلمين، وأن تؤخذ عنهم الزكاة بعد ذلك عنوة. وأما إذا منعها فرد واحد من الأفراد منعها وامتنع عن إيتاء الزكاة، ولم يؤدها إلى السعاة، إذا أرسل مثلا ولي الأمر ساعيا للزكاة فامتنع بعض الناس عن أداء الزكاة، فهذا اختلف العلماء فيه وماذا يفعل به. والأظهر وهو مذهب الإمام، مذهب الإمام أحمد، الأظهر كما دل على ذلك الحديث النبوي أنه تؤخذ الزكاة منه ويؤخذ كذلك نصف ماله، لما جاء في حديث بهث بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها يقول صلى الله عليه وسلم فإن آخذوها أي الزكاة وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. هذا الحديث طبعا فسر العلماء بالتفاسير كثيرة، لكن الأظهر والظاهر من هذا الحديث أن نصف مال مانع الزكاة يؤخذ منه. لكن السؤال الذي يرد أي نصف؟ يعني نصف جميع المال؟ يعني لو أن إنسانا عنده أموال زكوية، عنده ذهب وعنده دراهم وعنده زروع وعنده إبل وماشية، بقر وإبل وغنم، كل هذه الأمور تجب فيها الزكاة، فإذا امتنع عن أداء زكاة الزرع مثلا، فهل يؤخذ نصف ماله جميعا أو نصف ماله الذي منع زكاته؟ لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن الاحتياط أن يؤخذ نصف ماله الذي منع زكاته، لأن هذا يعني هذا الذي منعه فيؤخذ نصف ماله الذي منع زكاته عقوبة له وتأديبا له، وحتى يرتدع ماذا غيره. ثم شروط وجوب الزكاة: الإسلام والحرية، فلا تجب الزكاة على كافر ولا على عبد، وبلوغ النصاب، أن يبلغ المال نصابا، وهذه أنصبة حددها النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتينا بعضها، وحولان الحول، أن يحول عليها الحول، ويستثنى من حولان الحول أمور، فبعض الأمور لا يشترط فيها الحول وأن يمضي عليها سنة، وهي الزروع، الزروع تؤدى زكاتها متى خرجت ومتى نضجت. وكذلك مما يستثنى من حولان الحول نتاج السائمة وربح التجارة، نتاج السائمة، يعني لو أني اشتريت مثلا 60 من الغنم، 60 من الغنم كم تجب فيها؟ إذا حال عليها الحول سنة كاملة تجب فيها ماذا؟ شاه واحدة. هذه الغنم يعني نتجت، جعلت تنتج حتى وصلت إلى 20 إلى 121، لأن زكاة الغنم من 40 إلى 120 شاة واحدة، من 121 إلى 200 شاتين، فزادت الغنم حتى وصلت إلى 121، وبعد ذلك ماذا؟ حل الحول ومضت سنة، فإني ماذا؟ فإني أودي الزكاة كاملة، أودي الزكاة كاملة، ما أقول أنا اشتريتها كذا كانت ناقصة ولم تزد إلا قبل حلول أو حولان الحول بيوم أو يومين. نقول نتاج السائمة مستثنى من ماذا؟ من حولان الحول. كذلك ربح التجارة، لو أني تاجر وعندي مال وربحت في التجارة أموال أخرى، عندي 100,000 وربحت خلال الحول 100,000 أخرى، فإني أؤدي الزكاة كاملة عن 200,000 ربح التجارة. هذا بخلاف ما لو دخل علي مال كهبة أو إرث، فهذا المال الذي هو هبة أو إرث أو يعني ما يتعلق بمثل هذه الأمور يعني من مصدر آخر، فإني لا يجب علي أن أؤدي زكاته مع مالي، وإنما أجعله له حولا خاصا به. كذلك مما لا تجب أو مما لا يجب فيه حولان الحول الركاز، وهو دفن الجاهلية، وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المصنف بعض الأحاديث، أول حديث ذكره هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا الحديث حديث طويل فيه فوائد كثيرة، لكن لن نتكلم إلا عن ما يتعلق بالزكاة. ويعني مما يتعلق بالفوائد التي تتعلق بالزكاة أن هذا الحديث دل أولا، وهي أول فائدة، على فرضية الزكاة، وأن الزكاة فرض واجب يجب على كل مسلم ملك نصابا وحال عليه الحول أن يؤدي الزكاة. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الزكاة تسمى صدقة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة، وسميت الزكاة صدقة لأنها تدل على صدق صاحبها. وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليهم صدقة، فالزكاة تسمى صدقة وتسمى زكاة وتسمى نفقة كذلك وتسمى عفوا، كل هذه من أسماء، من أسماء ماذا؟ من أسماء، من أسماء الزكاة. وجاء في رواية مسلم قال إن الله قد فرض عليهم زكاة، يعني في رواية لهذا الحديث عند مسلم قال إن الله فرض عليهم زكاة. أيضا من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذا فيه أن الزكاة إنما تدفع للمسلمين، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أي من أغنياء المسلمين فترد على فقراء ماذا؟ على فقراء المسلمين. لذلك الزكاة لا يجوز دفعها للكافر إلا في صورة واحدة، على يعني خلاف بين العلماء في قضية ماذا؟ في قضية المؤلفة قلوبهم، إذا أردنا تأليف قلب كافر فهل نعطيه من الزكاة؟ قال بذلك يعني جمع من أهل، من أهل العلم. إذا الزكاة تدفع للمسلمين ولا يجوز دفعها للكافرين. وأيضا من فوائد هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أن الزكاة التي تؤخذ من بلد تؤدى في نفس البلد، الزكاة التي تؤخذ من بلد تؤدى في نفس البلد، وهذا يعني قال به بعض أهل العلم. وإن كان الصحيح أنه يجوز نقل الزكاة إذا استغنى أهل البلد عن الزكاة، أولا يعطى أهل البلد ويعطى من يعني كانوا من أهل هذا البلد الذي نما فيه هذا المال، فيعطون من زكاة المال. ثم بعد ذلك إذا احتاج بعض المسلمين في بعض البلاد إلى هذا المال نقل إليهم، نقل إليهم. والأظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم ليس المراد من أغنياء اليمن، وإنما المراد من أغنياء ماذا؟ من أغنياء المسلمين في هذا البلد، فتؤدى إلى فقراء المسلمين في هذا البلد. وهنا سؤال يرد، وهو ما هو أو ما ضابط الفقير؟ كيف نعرف الفقير وما هو وما ضابطه؟ والفقير هو يعني أحد من يستحق زكاة المال، فما ضابط الفقير؟ طبعا يعني ذكر العلماء أقوالا في ذلك، ولكن بعض أهل العلم ضبطه بضابط فقال هو من لا يملك، هو من لا يملك نصف حاجته. فالفقير هو الذي لا يملك نصف حاجته. مثلا لو قلنا فقير يكفيه في الشهر، أو إنسان يكفيه في الشهر 3000 درهم، يكفيه في الشهر كم؟ 3000 درهم، يعني يكفيه لأكله ولقضاء الأمور التي لا بد منها في شهره مثلا، يكفيه في الشهر 3000 درهم. فإن دخل عليه في شهره أقل من نصف 3000 يعني دخل عليه مثلا 1400 1300 ألف درهم مثلا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى فقيرا. لماذا؟ لأنه يملك أقل من نصف حاجته. فإن ملك نصف حاجته وزاد نصف حاجته أو يزيد بحيث أنه لا يبلغ إلى كمال حاجته، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مسكينا. يعني لو أن إنسان ملك مثلا 2500 والذي يكفيه في الشهر 3000 ماذا نسميه؟ مسكين. إذا ملك 1000 ماذا نسميه؟ فقير. لماذا؟ لأنه ملك أقل من نصف حاجته. طيب إذا ملك 3000، إذا ملك 3000 ماذا يسمى؟ غني. هذا غني 3000 فما يزيد. يعني إذا ملك الإنسان ما يكفي فهذا ماذا؟ فهذا غني. فهذا هو يعني ضابط الفقير، وهذا الضابط ذكره الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. أيضا فوائد هذا الحديث فيه جواز إخراج الزكاة لصنف واحد، وهذا مذهب أكثر العلماء أنه يجوز إخراج الزكاة لصنف واحد، وبعض أهل العلم وهو مذهب الشافعي أنه لا بد من إعطاء الزكاة لجميع الأصناف، لكن لو أني أديت زكاة مالي لصنف واحد فهذا كاف والحمد لله رب العالمين. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الزكاة لا تؤخذ من كرائم المال، وإنما تؤخذ من الوسط. فزكاة المال لا تؤخذ لا من الكريمة ولا من اللئيمة، وهذا يعني تظهر صورته في ماذا؟ في يعني الأنعام. الدراهم كلها واحدة والذهب واحد، لكن في الأنعام يظهر ذلك. فلا تؤخذ الزكاة من الكريمة عند صاحبها، كمثلا التيس. هذا التيس وإن كان طبعا أشياء أفضل من التيس، لكن هذا التيس مثلا فحل لهذا القطيع، فلا يأتي الساعي ويأخذ ماذا؟ الزكاة ويأخذ هذا التيس، لأن صاحبه يحتاج إليه وهو كريم عليه. أيضا لا يأتي إلى الحامل مثلا أو صاحبة اللبن فيأخذها كزكاة، وإنما يأخذ من الوسط، لا يأخذ لا من الكريم ولا من اللئيم كذلك. وأيضا فوائد هذا الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة لجمع ماذا؟ لجمع زكاة المال. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإياك وكرائم أموالهم، فيه دليل على أن الزكاة تتعلق بالمال. الزكاة تتعلق بماذا؟ بالمال لا بالأشخاص. وهذا يعني فيه مسألة، ألا وهي هل تجب الزكاة في مال المجنون وفي مال الصغير؟ يعني واحد صغير ورث مالا عن أبيه، هل تجب الزكاة عليه؟ واحد مجنون وعنده مال ورثه من أبيه مثلا، هل تجب عليه الزكاة؟ نعم تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة لا تتعلق بذات الشخص، وإنما الزكاة كما قال الصديق حق المال، فتجب الزكاة على المجنون وتجب الزكاة على الصغير. لذلك عمر رضي الله عنه قال التجر في مال اليتامى لا تأكلها الصدقة، لا تأكلها ماذا؟ الصدقة. وبعض الناس يسأل يقول أنا أجمع لأبنائي مال، أجمع لأبنائي مال، يعني أضع لهم في حساب وينزل لهم في كل شهر، فهل تجب عليهم زكاة؟ نعم تجب عليهم زكاة، لأن الزكاة لا تعلق لها بالأشخاص وإنما تعلقها بالأموال. يعني هذا يعني ما اشتمل عليه هذا الحديث من بعض الفوائد المتعلقة بالزكاة. ثم الحديث الثاني قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. وهذا الحديث أيضا فيه بعض الفوائد وبعض الأحكام التي تتعلق بباب الزكاة. وأول حكم من الأحكام يعني التي دل عليها هذا الحديث أن الزكاة لا تؤخذ إلا إذا اكتمل النصاب، إلا إذا اكتمل ماذا؟ النصاب. فما كان دون النصاب فلا زكاة فيه، ما كان دون النصاب لا زكاة فيه إلا إذا شاء يعني صاحب المال، إذا شاء صاحب المال فله ذلك، وأما يعني إيجاب زكاة على من لم يملك نصابا فلا. فهذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس فيما دون خمس ذود صدقة إلى آخر الحديث. وهذا حديث أيضا فيه تحديد الأنصبة، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث حدد صلى الله عليه وسلم أنصبة الزكاة في عدة أنواع زكوية، وهذه الأنواع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث زكاة الإبل وزكاة الفضة وزكاة الزرع، ويعني زكاة يعني أنصبة أو أنواع أخرى ستأتينا إن شاء الله تعالى. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر أو أول ما ذكر أنه قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس ذود صدقة، والذود ما دون العشرة ويطلق على الإبل، يعني إذا قال واحد إذا قال إنسان عندي خمس ذود يعني عندي خمسة من الإبل، عندي ست ذود، وهذا اللفظ عند العرب لا يطلق إلا على الإبل ويطلق على العدد ما بين العشرة يعني من العشرة إلى الثلاث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمس ذود صدقة، أي ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، لا تجب الزكاة إذا ملك الإنسان دون خمس من الإبل، ونفهم من ذلك أنه إذا ملك فوق الخمس من الإبل فتجب عليه الزكاة. فأصحاب الإبل يعني يجب أن يعلموا أن الزكاة تجب على عليهم في إبلهم إذا بلغت خمسا وحال عليها الحول، فإذا بلغت خمسا وحال عليها الحول فإنه يجب عليهم فيها شاة واحدة ولا شيء عليهم حتى تبلغ ماذا؟ حتى تبلغ عشرا، وهذا يعني بين الخمسة والعشر يسمى وقص ولا زكاة في الوقص في الإبل، يعني خمسة من الإبل كم فيها؟ فيها شاة، ستة شاة، سبعة شاة، إلى ما إلى كم؟ إلى عشرة، إذا بلغت عشرة من الإبل ففيها شاتان، وهكذا ليس فيها في 11 ولا 12 ولا 13 شيء من الزكاة حتى تبلغ ماذا؟ 15 من الإبل، فإذا بلغت هذا ففيها ثلاث شياة، ثم إذا بلغت 20 ففيها أربع شياة، ثم بعد ذلك يتغير ماذا؟ الحساب، إذا بلغت 20 21 22 23 24 فيها أربع من الشياة، واحد عنده 20 أربع 24 أربع، إذا بلغت 25 من الإبل ففيها ماذا؟ بنت مخاض، فيها بنت ماذا؟ بنت مخاض، يعني تجب عليها يجب على صاحب الإبل ماذا؟ عفوا فيها نعم فيها بنت مخاض أي أمها ماخض أي حامل، فتجب عليها أو عليه بنت مخاض، فإن لم يكن فابن لبون ذكر، من كم؟ من 25 إلى 35، ثم من 36 إلى 45 فيها بنت لبون أنثى، يعني إذا بلغ الإنسان بلغت إبله 36 من الإبل إلى 45 ففيها ماذا؟ فيها بنت لبون أنثى، ثم يعني كلما زاد زاد حتى يبلغ ماذا؟ 120، فإذا زاد على 120 أيضا يتغير الحساب، ففي كل 30 بنت لبون وفي كل 40 حقة. ويعني الكلام على زكاة الإبل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل. فهنا يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما تجب فيه الزكاة من الإبل وهو خمس من الإبل، ثم قال وليس فيما دون خمس أواق صدقة، والأواق هي يعني أوقية، والأوقية تقدر باتفاق العلماء بأربعين درهما، الأوقية الواحدة كم؟ أربعين درهم، والأربعين درهم هذا ليس دراهمنا وإنما أربعين درهم في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فخمس أواقي أربعين درهم الأوقية الواحدة، خمسة ضرب أربعين كم؟ 200 درهم، 200 درهم، هذه الزكاة الواجبة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الأموال إما دراهم فضة وإما دنانير ذهب، متى تجب الزكاة في الفضة؟ إذا بلغت 200 درهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق، الأوقية 40 درهم وخمس أواق أي 200 درهم، هذا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في زماننا هذا كيف نقدر زكاة الفضة؟ كيف نقدر زكاة الفضة؟ نقول الفضة يعني درهم الفضة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم يساوي 7 مثقال، والمثقال بالجرامات يساوي 4 جرام وربع، المثقال واحد يساوي 4 جرام وربع، ودرهم الفضة يساوي 7 مثقال، 7 على 10. طيب 100 درهم فضة كم مثقال فيها؟ إذا قلنا درهم واحد 7 مثقال، 100 درهم كم فيها؟ 70 مثقال، فيها كم؟ 70 مثقال. طيب 200 درهم كم فيها؟ 140 مثقال. 140 مثقال هذه نضربها في الجرامات، أي وزن المثقال الواحد، 140 مثقال ضرب 4 و4 وربع كم يساوي؟ يساوي 595 جرام، 595 جرام. يعني 200 درهم في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كم تساوي في زماننا هذا؟ 595 جرام من الفضة. فإذا بلغ الإنسان أو كان عند الإنسان هذا المقدار من الفضة وهو 595 جرام وجبت فيه الزكاة. وإن كان الناس الآن اختلف حالهم عن حال النبوي، في زمان الرسول كان أكثر تعاملهم بالفضة، أما في هذا الزمان الفضة لا اعتبار لها ولا نظر إليها، وإنما الناس مع الذهب أو مع الأوراق النقدية. لكن نريد أن نعرف كيف نصل إلى مقدار الفضة في زمان الرسول أو مقدار النصاب في زمان الرسول بهذه الطريقة. فمقدار الفضة إذن التي تجب فيه الزكاة 595 جرام، إذا بلغ الإنسان عند الإنسان هذا المقدار وجبت عليه الزكاة، والزكاة ربع العشر. هذا بالنسبة لزكاة ماذا؟ زكاة الفضة. أما بالنسبة لزكاة الذهب فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن زكاة الذهب 20 دينارا، 20 دينارا أي نبويا، كما جاء في الحديث إذا كان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك، والحديث من حديث علي رواه الإمام أبو داود، إذا كانت لك 200 درهم ففيها 5 دراهم، 5 دراهم أي ربع العشر، وليس عليك زكاة حتى يبلغ مالك 20 دينارا، ففيها نصف دينار، ونصف دينار هو ربع العشر. إذن الذهب 20 دينارا. طيب عرفنا أن المثقال كم؟ 4 جرامات وربع، المثقال واحد 4 جرامات وربع. الدينار النبوي يساوي مثقال، الدينار النبوي كم يساوي؟ يساوي مثقال، يعني الدينار الواحد كم يساوي؟ 4 جرامات وربع. طيب 4 جرامات وربع نضربها في 20 كم تساوي؟ 4 جرامات ضرب 20 8، وربع ضرب 20 5 85. يعني زكاة الذهب متى تجب على، متى يجب على الإنسان أن يؤدي زكاة ماله أو زكاة الذهب الذي عنده؟ إذا كان الذهب طبعا فيه خلاف بين الملبوس وغير الملبوس، لكن نقول إذا بلغ ماذا؟ إذا بلغ 85 جرام، يعني يأتي بالذهب، ذهب زوجته، الذهب الموجود عنده إذا كان يحتفظ بالذهب، إذا بلغ هذا الذهب 85 جرام الذي هو يساوي 20 دينارا نبويا، فإن الزكاة تجب في هذا الذهب، فإن الزكاة تجب في هذا ماذا؟ في هذا الذهب، والزكاة ربع العشر. يعني حين 85 جرام كم يساوي في السوق تقريبا؟ يعني لو قلنا تقريبا كم يساوي؟ طبعا الذهب الآن ارتفع، لكن لو قلنا يساوي مثلا 10,000 درهم، يعني واحد عنده 85 جرام ويساوي في السوق 10,000 درهم، هو أظن يساوي أكثر من ذلك. فعشرة آلاف درهم كم زكاة العشرة آلاف درهم؟ ربع عشرها كم؟ ربع عشر عشر آلاف كم؟ لا عشرها خلينا نبدأ 1000، عشرها يعني 1 من 10، 10,000 عشرها يعني 1 من 10 كم؟ 1000، عشر 10,000 1000 درهم. طيب نصف 1000 كم؟ 500، ربع 1000 250، هذا يسمى ماذا؟ ربع عشر المال. نحن أخذنا طلعنا العشر 1000، نصف العشر 500، ربع العشر 250، ربع العشر هذا عشر يعني ربع عشر المال هذا زكاة ماذا؟ زكاة الذهب والفضة. طيب الأموال النقدية، الأموال النقدية الآن هذه الأموال الأوراق يعني تقدر بالذهب أم بالفضة؟ تقدر بالذهب أم بالفضة؟ لو قدرناها بالفضة هل ستكون زكاة أكثر التي سيخرجها المسلمون أم إذا قدرناها بالذهب؟ شو رأيك؟ يعني الآن واحد عنده أموال، هل يعني هذه الأموال نصابها يعني يقيس على الفضة أم يقيس على الذهب؟ إذا قلنا سنقيس نصاب المال على الذهب فإن القليل من المسلمين سيخرجون زكاة. لماذا؟ لأن القليل من المسلمين من يملكون نصاب الذهب، يعني القليل من المسلمين من يملك 10,000 درهم، مش القليل لكن أقل ممن يملك نصاب الفضة، ممن يملك ماذا؟ نصاب الفضة. فقليل من المسلمين من يملك فوق 10,000 درهم وتبقى عنده لسنة كاملة حتى يحول عليها الحول. لكن لو قلنا أن زكاة المال، زكاة الدراهم، زكاة الأوراق إنما تؤدى بقياسها وبمقارنتها بالفضة فإن الكثير سيخرجون. لماذا؟ يعني الفضة 595 جرام مبلغ يسير، لو ذهبت إلى السوق وسألت عن هذا المبلغ لأنه يساوي 100 دراهم، فإذا كان 100 دراهم إذن ستجب الزكاة على شريحة واسعة من الناس، وهذا سيؤدي إلى نفع ماذا؟ إلى نفع الفقراء. لذلك يعني ذهبت لجنة الدائمة للإفتاء إلى أن الزكاة تخرج، زكاة المال تخرج بقياسها بنصاب الفضة يعني مراعاة الفقراء، لمراعاة الفقراء. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وهذا كما قلنا فيما يتعلق بالزرع، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق الواحد يساوي 60 صاعا، الوسق واحد يساوي 60 صاعا، فلا بد في زكاة الزرع أن يبلغ نتاج الزرع 5 أوسق. 60 صاع ضرب 5 يساوي كم؟ 300 صاع. 300 صاع. طيب الصاع كم يساوي؟ الصاع الواحد كم يساوي؟ بعض أهل العلم يقول 2.5 كيلو، بعضهم يقول 2.40 كيلو، بعضهم يقول 2.70 كيلو، وبعضهم يقول 3 كيلو. فلنقول 3 كيلو، الصاع الواحد 3 كيلو. ثلاثة عرفنا أن يعني كم عدد، كم صاع عندنا؟ لا مش 60، الوسق 60، لكن كم صاع كلها؟ 300. نضرب كم؟ 3 كيلو، يعني 3 ضرب 300 يساوي كم؟ 900 كيلو. فإذا كان عندي مزرعة، وهذا تقريب يعني وإن بعض أهل العلم يزيد وينقص، نقول 900 كيلو. إذا كانت عندي مزرعة ونتجت هذه المزرعة، فإن كان نتاج المزرعة 900 كيلو وجبت في هذا، وجب في هذا الزرع ماذا؟ الزكاة. وإن كان دون ذلك فلا تجب ماذا؟ لا تجب الزكاة. ثم الزكاة بعد ذلك في هذا الزرع يختلف، ماذا نؤدي؟ هل نؤدي ربع العشر أم العشر أم نصف العشر؟ لا، في زكاة الزرع، في زكاة الزرع ماذا؟ ما في ربع عشر، إما نصف العشر أو العشر، إما نصف العشر أو يعني زكاة الزرع شوية أكثر، زكاة الزرع أكثر. وما هذا إلا لقلة المؤنة، لأن الإنسان ماذا يفعل في البداية؟ بداية السنة يحصد ويتعب ويرمي البذور، ثم بعد ذلك هذا الأرض يعني تنبت بإذن الله تعالى طول السنة، ما يرعاها إلا قليل. ذلك لما خفت المؤنة زادت عليه ماذا؟ زادت عليه الزكاة. فزكاة المزارع تنقسم إلى قسمين: إن كانت هذه المزارع مما يزرع بالآلات وبالآبار، تحتاج إلى تعب ولا جهد ولا غير ذلك، ففيها ماذا؟ فيها نصف العشر، يجب نصف العشر. وإذا كانت هذه المزارع مما يزرع بالمطر ففيها ماذا؟ فيها العشر، ففيها العشر. مثلا عندي مزرعة، هذه المزرعة نتجت 1000 كيلو، نتجت كم؟ 1000 كيلو. كم كم يؤدي زكاتها؟ نسأل، نقول هذه المزرعة تزرع بماذا؟ بماء المطر. فإن كانت تزرع بماء المطر ففيها العشر كاملا. كم العشر؟ يعني 100 كيلو هذه تزكيها، 100 كيلو ماذا؟ تزكيها. فإن كان قال لا أزرعها بالآبار وبالآلات وأبذل لها، نقول نصف العشر. كم نصف العشر؟ 50 كيلو. خفف عليه الشارع، لماذا خفف عليه الشارع؟ لأنه يتكلف، فلما تكلف خففت عليه الزكاة، خففت عليه ماذا؟ الزكاة. لو واحد عنده مثلا مزرعة نتجت 500 كيلو، كم تجب فيه الزكاة؟
المطر ولا
المطر؟ 500 كيلو. نعم. ما فيها شيء، لم تكمل النصاب. تبيه 500 كيلو لم تكمل النصاب، لكن 900 فما فوق. واحد عنده مزرعة نتجت 6500 كيلو ويزرعها بالأمطار بالمطر، كم زكاتها؟ بالمطر العشر. لكن كم سهل ترى،
650
على طول. إذا كان نهاية العدد صفر احذف الصفر، إذا كان نهاية العدد صفر احذف الصفر. يعني 980، 980 كم العشر؟ 98. وهكذا إذا مثلا مليون كم العشر؟ 100,000. مثلا 1,500,000 كم العشر؟ 150,000. 150,000 احذف الصفر، ونصف العشر نصف هذا العدد، وعلى حسب ما يعني تسقى أو تزرع به هذه المزرعة. عموما هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأموال الزكوية، كما قلنا يعني الإبل والفضة والزرع، وأيضا من الأموال الزكوية بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم والزرع. والزرع في خلاف بين أهل العلم في الذي يزكى من الزرع، فأوسع المذاهب أوجب زكاة الزرع كله حتى في الفواكه والخضروات، واستثنى أشياء يسيرة كالحشيش كالإذخر وبعض الأشياء اليسيرة. وهذا مذهب الأحناف، يقولون زكاة الزرع في كل شيء. وبعض أهل العلم يرى أن زكاة الزرع فيما يكال ويدخر، فيما يكال ويدخر، يعني أي شيء يكال بالكيل وأيضا يدخر فهذا يزكى، مثل الحبوب، قمح ما قمح، ويدخل فيها الحبوب التي ليست قوتا مثل حبة سوداء وغير ذلك، يقولون تجب فيها الزكاة. وبعض أهل العلم يقول بل تجب الزكاة فيما يكال ويدخر ويكون قوتا يعني طعام. فجميع الحبوب التي ليست طعام مثل حب الفصفص مثلا، فصفص ليس طعام، هذا تسلية، عند هؤلاء يعني لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة عندهم تجب في القوت مثل القمح، مثل الرز، مثل الشعير الذي يعني يكون قوتا يقتات عليه الناس، لا يكون مثلا تسلية أو يعني أشياء ليست ذات أهمية بالنسبة لطعام الناس. وهناك مذهب أيضا يقول لا تجب الزكاة إلا في 4 أصناف، وهذا يعني ما جاء أو ما ورد به الحديث، وهذه الأصناف باتفاق العلماء تجب فيها الزكاة، لكن هل يقتصر عليها؟ قال بذلك بعض أهل العلم، كما جاء في حديث أبي موسى ومعاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهما إلى اليمن فقال لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف 4: الحنطة والزبيب والتمر والشعير، هذه الأصناف 4 فقط. أيضا فيما تجب فيه الزكاة الركاز، هذا تجب فيه الزكاة، وأيضا مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة، وسيأتينا الكلام عنها إن شاء الله تعالى. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. وهذا الحديث فيه فوائد أيضا، ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث أصل في أن الأموال التي اتخذت للاقتناء لا زكاة فيها. واحد مثلا اشترى يعني 10 سيارات، 20 سيارة، 100 سيارة، ويريد هذه السيارات أن يقتنيها لنفسه، لا يتاجر فيها، إنما اشتراها والله عجبتها السيارة أخذها، عجبتها تلك السيارة أخذها، فهذا لا تجب عليه في هذه السيارات زكاة. واحد عنده مثلا 100 بيت، وهذه البيوت لا يؤجرها، وإنما عنده بيت هنا وبيت هنا وبيت هنا، يحب يعني يجمع بيوت، يعني يشتري بيوت كثيرة، وأخذها للاقتناء، نقول هذا لا زكاة عليه فيها. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق، يعني إن كان عنده عبد يعني هذا قنية لا يتاجر فيه، أو كان عنده فرس يركبه ويذهب به ويأتي، فإنه لا زكاة عليه في هذا، في هذه الأمور. وهكذا كل ما يقتني إنسان من ملابس أو أدوات المنزل أو غير ذلك لا زكاة فيها، والدليل على ذلك هذا الحديث. لكن بعض أهل العلم وهو مذهب الأحناف يرون الزكاة واجبة في المال المقتنى إذا كان هذا المال من يعني من الأفراس، يعني فرس، يرون وجوب الزكاة في الخيول، ويرون أن الزكاة تجب دينارا واحدا في يعني الخيل ذكورا أو إناثا، ويستدلون على ذلك بحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل السائمة في كل فرس دينار، ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مسألة هذا الحديث. وأيضا فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث لا دليل عليه أو لا دليل فيه ولا دليل لمن أخذ به على عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة. عروض التجارة يعني الأمور التي يشتريها الإنسان لأجل أن يتاجر بها، لأجل أن يتاجر بها. هذا الحديث لا دليل فيه على عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، لأن هذا الحديث إنما يتكلم عن الأموال الخاصة التي تراد لعينها، وأما عروض التجارة فإن عروض التجارة لا تراد لعينها وإنما تراد لقيمتها. يعني واحد الآن يم يشتري يعني سيارات مثلا ويضعها في معرض، هل هو اشترى السيارة لعين السيارة أم اشترى السيارة لقيمتها؟ يعني ماذا يريد؟ يريد عين السيارة ولا أبا نيسان حطها هنا؟ لا، اشتري هذه السيارة لأجل أن يحصل فيها مالا ويبيعها بأكثر، فهذه الأشياء التي اشتراها لم يأخذها ولم يعني يشتريها لأجل عينها، وإنما اشتراها لأجل قيمتها وما يحصل من ورائها من مرابح. وهذا هو الفرق بين الأموال الخاصة وعروض التجارة. يعني واحد يقول لي عروض التجارة أموال خاصة، نقول له أنت هل اشتريت هذا الدكان وما في هذا الدكان لأجل تقتنيه لنفسك ولا لأجل تتربح من ورائه؟ سيقول لأجل أن تربح من ورائه، فنقول تجب عليك الزكاة في هذا الدكان وفي كل ما هو من عروض التجارة. لكن يستثنى من الأموال المقتناة التي يقتنيها الإنسان على الراجح من أقوال أهل العلم الذهب الملبوس. يعني امرأة اشترت ذهبا أو رجل اشترى لزوجته ذهبا حتى تلبسه وتتزين به أمام النساء، هذا الذهب الملبوس هو لا شك من الأموال المقتناة، من الأموال المقتناة يعني الخاصة التي تراد لعينها، ما يريد أن يتاجر بها ولا تريد أن تتاجر بها، ومع ذلك تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأن النص أخرج الذهب من هذا الحديث، فقد جاء نص صريح في وجوب الزكاة في الذهب الملبوس، وهو ما رواه الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت المرأة لا، فقال صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله؟ ما قال أن يسور ابنتك، قال معنى البنت هي اللابسة. هنا في مسألة ألا وهي أن بعض الآباء يتهاونون مع أبنائهم، يقول بعد صغير أنت مسؤول، يترك ولده لا يمر بصلاة يقول الله ما بيحاسب هذا. طيب ما بيحاسب، بيحاسبك أنت لأنت أكملته. لكن النبي ماذا قال لهذه المرأة؟ أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، مع أن اللابسة للذهب هذه البت. أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فألقتهما. وهذا الحديث يعني صححه حافظ بن حجر وغيره من أهل العلم، هو حديث ثابت، ويعني مذهب طائفة من أهل العلم أن زكاة الذهب الملبوس واجبة، أن زكاة الذهب الملبوس ماذا؟ واجبة. وأيضا يعني يستدلون على ذلك بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة يعني صفائح من ذهب من نار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هنا في اللفظ الآخر قال: إلا زكاة الفطر في الرقيق، يعني إذا كان إنسان عنده عبد فإن العبد لا زكاة فيه، يعني ما يروح يقيم هذا العبد ويخرج الزكاة منه، وإنما يخرج زكاة الفطر فقط في العبد، لأن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير أو حر أو عبد، لذلك جاء الاستثناء من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. وهذا الحديث يعني أيضا مما يتعلق بعضه بباب الزكاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الحديث: العجماء جبار، والعجماء هي البهيمة، العجماء هي البهيمة لأنها لا تفهم فكأنها أعجمية. العجماء جبار، وجبار أي غير مضمونة إذا أصابت، إذا أصابت زرع بعض الناس لا تضمن أو لا يضمن صاحبها. فالعجماء جبار، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العجماوات وهذه البهائم إذا أصابت من مزارع بعض الناس فلا شيء على صاحبها من حيث الضمان، لا يضمن صاحبها، لا يضمن صاحبها. ولكن هنا في تفصيل هذه المسألة، وفي اختلاف بين الليل والنهار. أما في النهار فإن هذه العجماوات إذا أصابت من بعض المزارع فإنها جبار لا ضمان عليها، لأن هذه لا بد أن تمشي، يعني ما يستطيع الإنسان يقودها، ويعني دواب، هذه دواب ليست مكلفة، تذهب عند هذه المزارع، رأت زرعا ذهبت إليه، رأت كذا، فلا بد لأصحاب المزارع في النهار من حفظ مزارعهم، لا بد لأصحاب المزارع في النهار من حفظ مزارعهم. فإذا سطت على المزارع، واحد فاتح المزرعة ودخلت بعض الأغنام أو غير ذلك وأكلت من الزرع، لا شيء على صاحب هذه العجماوات، لا شيء عليه. لكن في الليل، في الليل ماذا؟ يجب على أصحاب البهائم أن يعني أن يمسكوها وأن يمنعوها، لأن في النهار تسرح، في الليل لابد أن يقوم أصحابها بها. فالعجماء جبار ليس على إطلاق هذا الحديث، وإنما جاء تفصيله في حديث آخر فرق النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين الليل والنهار. أما في النهار فإنها جبار ويجب حفظ المزارع على أهلها، وأما في الليل فإنه يجب حفظ هذه البهائم على أهلها. قال: العجماء جبار، والبئر جبار. والبئر يعني إذا حفر الإنسان بئرا في مكان يعني يجوز فيه الحفر أو مسموح له الحفر لا في طريق المسلمين، أو حفر في مزرعته بئر فجاء عامل يشتغل في هذه المزرعة ونزل في هذا البئر وسقط ومات، لا يجب على صاحب البئر شيء. أو جاء ولد من أولاد الحي ودخل المزرعة وسقط في هذا البئر، لا يجب على صاحب البئر شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البئر جبار، إلا إذا حفر البئر في طريق المسلمين فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك يضمن. والمعدن جبار نفس الشيء، معدن هي يعني الحفر الذي يبحث فيه الإنسان عن المعادن، عن الذهب وعن الفضة في الأرض. فإذا حفر الإنسان في أرضه أو في أرض بوار وجاء أحد وسقط في هذه الحفرة ومات فإن ذلك جبار. قال صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز خمس، وهذا الذي يتعلق بباب الزكاة، في الركاز الخمس. والركاز هو دفن الجاهلية، دفن الجاهلية يعني من الأموال من الذهب ومن الفضة، هذا يسمى ركازا. وسمي دفن الجاهلية ركازا لأنه من يعني شيء مركوز، أي ركز، تأتي بالحربة فتركزها في الأرض وتثبتها في الأرض. وهكذا دفن الجاهلية يكون يعني مركوزا في الأرض ومدفونا فيه. فمن وجد شيئا من يعني كنوز الجاهلية ومن دفن الجاهلية ففيه كم؟ ففيه الخمس. وهذا الركاز ليس فيه حوالان حول، متى وجد شيء من هذه الأموال أو من هذه الكنوز التي هي من كنوز الجاهلية فإنه ماذا؟ فإنه يبادر إلى إخراج زكاتها، إلى إخراج زكاتها وهو الخمس. النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس. وهذا يعني حديث يعني فيه هذه المسألة. وهنا في هذا الحديث عظمة الزكاة، قبل ماذا؟ ربع العشر، وعرفنا في الزرع ماذا؟ نصف العشر أو العشر. هنا الخمس يعني يقسم المال إلى أخماس، خمسة أخماس، ويؤخذ منها قسم ويؤدي زكاته. لماذا؟ ليش عظمة الزكاة في دفن الجاهلية وفي الركاز؟ لماذا؟ ما في جهد ولا في مؤنة. واحد بحث وجد يعني كنزا في الأرض من كنوز الجاهلية، فماذا؟ أخذه، يعني لم يتعب ولم يبذل ولم يتاجر ولم يدخل في يعني في أمور مخوفة في تجارته، حتى ماذا؟ حتى يعني يخف عليه الأمر. فلما كان الأمر مؤنته يسيرة كانت زكاته كثيرة. وهكذا في جميع الزكاة، كلما كانت مؤنة أقل كلما كانت الزكاة ماذا؟ أكثر. يعني هذا فيه طبعا مسألة أو فيه حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل سأله عن كنز وجده في خريبة، يعني في أرض خراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه. واحد وجد كنز لكن في مكان مسكون، هذا يجب أن يعرف. وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. وهنا سأل الرجل عن كنز، قال النبي ففيه، أي في الكنز وفي الركاز الخمس. ففرق النبي هنا بين الكنز وبين الركاز، ووجه التفريق أن هذا الكنز فوق الأرض وجده الرجل، وما كان تحت الأرض من الكنوز يسمى ركازا لأنه مركوز تحت الأرض، لأنه ماذا؟ مركوز تحت الأرض. ثم هنا الحديث الأخير في باب الزكاة، زكاة الأموال، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي أرسل عمر فمنع يعني هؤلاء الثلاثة، منعوا أداء ماذا؟ الصدقة وهي الزكاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ وهذا الحديث يعني اشتمل على بعض الفوائد. فمن الفوائد اللي اشتمل عليه هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث في هذه الأمور يعني التي تعني المسلمين، يبعث أهل الثقة، وأصحابه كلهم ثقات وأهل العلم من أصحابه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من عمر على الزكاة أو على جمع الصدقة، وهذا يدل أن هذه المسائل الدينية الشرعية لا يقوم بها إلا أهلها، وأعظم من جمع الزكاة الدعوة، تعليم الناس، فلا يخرج لتعليم الناس ودعوة الناس إلا ما كان أهلا. يعني بعض الناس يقولون يعني حين الناس يموتون في شرق الغرب وفي غربها، في شرق الأرض وفي غربها، بروح بنلحقهم ندعوهم إلى الإسلام؟ نقول لا، إن لم تكن أهلا للدعوة لا تذهب، لأن هذا مسألة عظيمة. وقضية كبيرة، قضية تعليم الناس ودعوة الناس، لا بد أن يقوم بها أهلها. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل إلا أهل العلم. لذلك لما جاءته بعض وفود العرب تطلب منه أن يرسل بعض أصحابه لتعليمهم، فأرسل صلى الله عليه وسلم القراء، حفاظ القرآن، لتعليم الناس. هذا دليل أن هذه الأمور، القضايا الشرعية الكبيرة، لا يقوم بها إلا أهلها. وأما من دخل فيها بنية حسنة فإن عليه الوزر، لأنه قد يعلم الناس ما ليس صحيحا، وهذا كثير. يعني يعلم الناس الخطأ أو يدخل الناس في أبواب، الحمد لله الله لم يكلفك، تعلم ثم علم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، أي آية تعرف معناها وتفهم مقتضاها فتبلغها بعد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل للرسول صلى الله عليه وسلم: منع ابن جميل وخادم الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ذكر، تكلم على ابن جميل وأنه كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد قال: فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وهذه المسألة التي يعني في هذا الحديث هنا، وهي في قضية زكاة العروض، في زكاة عروض التجارة. فإن ظاهر الحديث أن هؤلاء الذين أتوا إلى خالد وسألوه، عمر ومن كان مع عمر أتوا إلى خالد فسألوه الزكاة، ظاهر ذلك أنهم سألوه أن يعطيهم زكاة ماذا؟ أدراعه، وهو جمع درع، وهي من آلات الحرب، واعتاده كذلك من آلات الحرب، العتاد من الخيل وغير ذلك. فخالد امتنع عن إعطائهم الزكاة. أخذ من ذلك بعض العلماء أن هذا الحديث فيه دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. وجه ذلك، نعيد الوجه، نقول لأن ظاهر الحديث أنهم سألوه زكاة هذه الأعتاد وهذه الأدراع، وأن خالد امتنع عن ذلك، يعني عنده بعض السيوف، عنده بعض الأشياء، فظنوا أن هذه الأمور التي عند خالد قد أعدها للتجارة، فسألوه زكاتها فامتنع عن إعطائهم شيئا من زكاتها. ثم عذره النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمور لم يعدها خالد للتجارة، وإنما أعدها خالد أو وقفها في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل أو من أدلة من قال بوجوب الزكاة في عروض التجارة. عروض التجارة هي الأمور التي يتاجر بها الإنسان، أي شيء يتاجر به الإنسان، أرض، سيارات، مباني يبيع فيها، بقالات وغير ذلك، كل هذه عروض تجارة تؤدى زكاتها إذا حال عليها ماذا؟ إذا حال عليها الحول تؤدى زكاتها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لخالد، ويعني هنا يعني أخذ العلماء من هذا الحديث يعني وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهذا مذهب يعني أكثر العلماء، بل يعني ذكر في يعني في وجوب الزكاة في عروض التجارة ذكر الإجماع على ذلك، ذكر إجماع غير واحد من أهل العلم، منهم ابن المنذر وغيره، ذكروا أن العلماء أجمعوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة. من كان عنده محل فإن هذا المحل بعد مرور سنة يعني يقيمه الإنسان، يقيم ما فيه من بضاعة ويخرج زكاتها. إذا كانت بضاعة مثلا 100,000 يخرج ماذا؟ 2,500. إذا كانت مليون يخرج كم؟ 25,000، يخرج 25. ينظر إلى تجارة هذا التي يتاجر بها، لأن هذه التجارة في الحقيقة، هذه الأدوات هي في الحقيقة مال، هو وضع هذا المال لأجل أن ينمو. فإذا قلنا في أصحاب عروض التجارة لا تجب عليكم زكاة، لا يعني حرمنا كثير من المسلمين، لأن هذه عروض التجارة في الحقيقة أموال لا تراد لعينها، وإنما تراد لمكاسبها ولما يحصل من ورائها من أموال. فنقول لأصحاب عروض التجارة: أي تجارة يتاجر بها الإنسان يجب عليك أن تخرج الزكاة مالك. وكما قلنا هذا مذهب أكثر العلماء، وذكر الإجماع عليه، ودل على هذا المذهب من أقوال الصحابة، قول ابن عمر رضي الله عنهما بالإسناد الصحيح أنه قال: ليس في عروض أو ليس في العروض زكاة إلا في التجارة، ليس في العروض زكاة إلا في التجارة. يعني الحديث يحتاج إلى أيضا كلام داخل، ننتقل للحديث الذي بعده. لكن استفدنا من الحديث الماضي أن الزكاة تجب في عروض التجارة، وأن هذا مذهب أكثر، مذهب أكثر أهل العلم. ثم ذكر الحديث السادس، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم. ثم ذكر الحديث وهو حديث عظيم، لكن وجه الشاهد في هذا الحديث ذكر المؤلفة قلوبهم الذين ألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم للإسلام، وهؤلاء من ممن يعطى في زكاة المال. ويعني اختلف العلماء في المؤلفة قلوبهم، هل هم من المسلمين ممن ضعف إيمانهم فيقوى إيمانه بإعطائه؟ هذا لا شك يدخل فيه، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من المسلمين من كبار القوم ومن ممن له كلمة في عشيرته وفي قومه، أعطاهم صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما من المال. من باب ماذا؟ من باب تأليف قلوبهم. وهكذا كان النبي يعطي المال لأجل أن يعني يتألف قلب هذا الإنسان، ثم بعد ذلك إذا خالط الإيمان بشاشة قلبه ما لم ينظر هذا الإنسان بعد ذلك إلى مال ولا إلى دنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المال، فيأتي الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطيه من الزكاة ومن الإبل ومن الغنم، فيرجع الرجل إلى أهله ويأتي بهم جميعا لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا. ثم إذا خالط الإيمان بشاشة قلوبهم ثبتوا على الإسلام. لذلك جاء في حديث عمرو بن سلمة أنه قال: جاء أبي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئتكم من عند النبي حقا، يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني هذا والد عمرو بن سلمة لما جاء إلى رسول الله، أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى واد، في هذا حديث أو في غيره، وقال له: هذا الوادي وادي كله غنم، يعني وادي بين جبلين، قال: هذا الغنم كله لك. فأخذ هذا الرجل هذا الغنم وذهب إلى قومه يعني فرحان سعيد بما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا قومي جئتكم من عند النبي حقا فأسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فيدخل الناس في الإسلام رجاء الدنيا، ثم بعد ذلك تثبت القلوب على الإيمان. وذكر بعض أهل العلم أن حتى من المؤلفة قلوبهم من ليس من المسلمين، حتى لو كان كافرا لكن يرجى إسلامه، يرجى ماذا؟ إسلامه، فيعطى من الزكاة حتى ماذا؟ حتى يدخل في الإسلام. شيخ تذل كبير. يعني تقريبا انتهينا من حديث الزكاة التي تتعلق بزكاة المال، لكن هنا أيضا صدقة الفطر تكلم عليها. قال: باب صدقة الفطر. صدقة الفطر افترضت أو فرضها الله سبحانه وتعالى قبل زكاة المال كما جاء بنص الحديث، على القول الذي يقول أن زكاة المال فرضت بعد صيام شهر رمضان، فإن جاء في الحديث قال: نزل فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، ثم نزلت الزكاة، صدقة الفطر، ثم نزلت ماذا؟ ثم نزلت الزكاة. وصدقة الفطر لها حكمة، وهي تطهير صوم الإنسان من مما فيه من يعني مخالفة ووقوع في خطيئة أو في سيئة أو في غير ذلك. يعني بعد الأذان إن شاء الله نكمل ما تيسر، كلها حديثين إن شاء الله ننتهي منها إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، أي صدقة رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وهذا حديث اشتمل على عدة أحكام ما يتعلق بصدقة الفطر. وأول حكم من هذه الأحكام أن صدقة الفطر فرض، وهذا باتفاق العلماء. وخالف في ذلك رجلان معروفان بشذوذهما وهما الأصم وابن علية، خالفا في فرضية ماذا؟ صدقة الفطر، ولهما أقوال يعني تدل على الشذوذ وعلى مخالفة الجماعة، وهما من المعتزلة كذلك. وإلا باتفاق العلماء أن صدقة الفطر فرض على من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، أو صدقة رمضان. قال صلى الله عليه وسلم في بيان من تجب عليه صدقة الفطر: الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير، أي تجب على الجميع، تجب صدقة الفطر على الجميع، فيؤديها يعني يؤديها الذكر وتؤديها الأنثى والحر والعبد كذلك يؤدي عنه سيده، وكذلك الصغير والكبير، كذلك الصغير والكبير كلهم يؤدون ماذا؟ زكاة الفطر. وأما الصغير فإنه يؤدي عنه والده، فإنه يؤدي عنه والده، وإن كان جمهور أهل العلم يقولون يؤدي من ماله، من مال الصغير، لكن إذا كان هذا الصغير حملا، إذا كان هذا الصغير حملا باتفاق العلماء لا تجب عليه الزكاة، ويذكرون استحباب الزكاة عن الحمل. إذا كانت مرأة حامل مثلا، هل نؤدي الزكاة عن الحمل؟ يذكرون الاستحباب في أداء الزكاة عن الحمل. طيب ما الدليل في ذلك أو على ذلك؟ الدليل على ذلك أثر جاء عن عثمان، وأنه كان يخرج عن الجنين في بطن أمه، ولكن هذا الأثر لا يصح عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فإذا الزكاة تجب على هؤلاء فقط، على الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين، من أهل الإسلام. أما أهل الكفر فلا يعني يؤدون زكاة الفطر، ولا تقبل منهم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فلا ينفعهم عملهم ما داموا من أهل الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. أيضا من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث بيان مقدار المخرج من زكاة الفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صاعا. إذن تجب الزكاة على كل أحد، والمقدار صاع، والصاع كما قدمنا يعني كيلوين نصف أو ثلاثة كيلو بزيادة، هذا هو مقدار زكاة الفطر. وأيضا دل قول النبي صلى الله عليه وسلم صاع على أن المخرج في زكاة الفطر لابد أن يكون طعاما، لابد أن يكون ماذا؟ طعاما. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، قالوا لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، ومن أخرج زكاة الفطر مالا لا تقبل منه. وخالف في ذلك أبو حنيفة عليه رحمة الله، فأجاز إخراج زكاة الفطر بالمال. يعني لو بشتري أنا مثلا 3 كيلو من الرز، كم تساوي؟ 15 درهم. بعض الناس ماذا يفعل؟ يحسب ابنائه ويخرج أموالا يرسلها لأهله أو يعطيها للفقراء. جمهور العلماء يرون أن هذه الزكاة لا تقبل كزكاة فطر، وإنما يجب التزام ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من إخراج ماذا؟ من إخراج الطعام، من إخراج الطعام. فإذا قال واحد: طيب ما في ناس يحتاجون إلى طعام في بلدنا؟ نقول: إذن هؤلاء لا يستحقون الزكاة، ترسل لمن يحتاج. كم من المسلمين في كثير من بلاد المسلمين ينتظرون يعني لقمة من شدة الحاجة، فإذا كان في البلد أناس لا يحتاجون إلى يعني الطعام، عندهم طعام، خلاص هؤلاء لا يعطون من الزكاة، وإنما ترسل الزكاة لمستحقيها. فأقول مذهب مالك والشافعي وأحمد أن الزكاة لا تخرج إلا طعاما، وإذا خرج الإنسان مالا لم تقبل منه. وهكذا مذهب أبي حنيفة أن الزكاة تخرج طعاما، لكن قال: ويجوز إخراجها مالا. لكن نص الحديث ماذا قال النبي؟ صاع من تمر أو صاع من شعير. وأيضا في هذا الحديث أن المخرج في زكاة الفطر من قوت البلد، من قوت البلد، وكل بلد له قوت، كل بلد له طعام.
ففي زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان من قوتهم من طعامهم الذي يقتاتون ويأكلون منه ويتغدون عليه ويفطرون عليه ويتعشون عليه التمر، هذا طعام رسمي. لكن نحن الآن في هذا يعني الناس ما يأكلون التمر يعني كطعام، يأكلونه كتسلية أو يعني ضيافة أو غير ذلك. فيخرج تخرج زكاة الفطر من طعام أو من قوت البلد. هنا في الإمارات مثلا الرز أو العيش كما نسميه، في بلد أخرى الذرة، في بلد أخرى كذا. طيب لو كان بلد قوتهم اللحم مثل أهل القطب الجنوبي والشمالي، هؤلاء ما عندهم طعام إلا اللحم، هل تخرج زكاة فطرهم هكذا؟ نعم تخرج زكاة فطرهم لحما، لأن هذا قوتهم، يصطادون الأسماك والحيوانات ويأكلونها، طعام كل من اللحم، غالب طعامهم من اللحم، فهذا قوتهم. فإذا تخرج زكاة الفطر من طعام البلد. يقول ابن عمر: فعدل الناس به نصف صاع من بر. وهذا المسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى في الحديث الثاني. قال: وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وهذا المسألة فيه أو هذا الكلام فيه متى تؤدى زكاة الفطر، متى تؤدى زكاة الفطر. فأفضل أوقاتها أن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وقد جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، أي أغنوا الفقراء عن الطواف في هذا اليوم. لكن هذا الحديث لا يصح، يعني سنده ضعيف. لكن أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، يعني من بعد صلاة الفجر إذا استطاع الإنسان أن يؤدي زكاة فطره لبعض المحتاجين والفقراء، هذا أفضل وقت وأنسب وقت. لأن هذا الوقت يعني الآن ماذا سيصلي بعد ذلك، يحتاج إلى أن يأكل، فيكون طعامه قد وصل إليه. ثم يعني ابتداء وقت زكاة الفطر فيه خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يرى أن زكاة الفطر يمكن أن تقدم وأن تعجل حتى قبل رمضان تؤدى، حتى قبل رمضان تؤدى، قياسا على ماذا؟ قياسا على أداء الزكاة. وبعض أهل العلم يرى أن زكاة الفطر ممكن تقديمها في أول شهر، في أول شهر رمضان. وبعض أهل العلم يرى أن زكاة الفطر لا تؤدى إلا في آخر الشهر قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. فالوارد على أصحاب الرسول كما جاء في حديث ابن عمر أنهم كانوا يؤدون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ولا شك أن هذا هو القول الأوجه والأرجح. لماذا؟ لأن حكمة زكاة الفطر حكمتان، حكمة زكاة الفطر حكمتان كما جاء في حديث ابن عباس: طهر للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، طهر للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فإذا أداها الإنسان في بداية الشهر في أول شهر لا زال لم يدخل في شهر رمضان، والمراد من زكاة الفطر تطهير ما حصل من الصائم في شهر رمضان من اللغو والرفث. فمتى يكون التطهير؟ قبل الوقوع في الخطأ ولا بعد الوقوع في الخطأ؟ بعد الوقوع في الخطأ. لذلك الذي يقول تؤدى زكاة الفطر في أول الشهر خالف في حكمة ماذا؟ في حكمة أداء زكاة الفطر، لأن حكمة أداء زكاة الفطر أنها تطهير للصائم من اللغو والرفث، والصائم في بداية الشهر لم يدخل في اللغو والرفث، متى يعني سيدخل؟ في خلال الشهر. لذلك في آخر الشهر يؤدي زكاة الفطر حتى تكون زكاته يعني طهرة له لما مضى من لغوه ورفثه. وأيضا الحكمة الثانية قال: وطعم للمساكين، طعم للمساكين. والمساكين أعظم ما يطعمون به من وقت في يوم العيد، لأن يوم العيد هو يوم ماذا؟ يوم الفرح. فإذا كان المسكين محروم في يوم العيد أن يفرح مثل المسلمين فيأكل ويطعم ويجد قوت نفسه وعياله، فيعني يكون يعني في حزن عظيم. فأولى ما يعطى به أو يعني يعطاه المسكين من طعام إنما يكون في وقت يقارب وقت العيد. لذلك كان أفضل أوقات أداء زكاة الفطر هو قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، يعني في صباح يوم العيد يعطى المسكين. لكن هذا الزمن قد ما يتيسر، فيسعى الإنسان أن يؤدي زكاة الفطر قبل العيد بيوم بيوم أو يومين. ثم الحديث نعم هنا أيضا يعني يرد سؤال: متى ينتهي وقت إخراج زكاة الفطر؟ متى ينتهي وقت إخراج زكاة الفطر؟ لم يذكر هنا في هذا الحديث، لكن ذكر في حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن ينتهي وقت إخراج زكاة الفطر بانتهاء صلاة العيد، إذا صلوا العيد خلاص بعد صلاة العيد تعتبر صدقة من الصدقات. وبعض أهل العلم يرى أن، بل جمهور أهل العلم يرى أن وقت زكاة الفطر يمتد إلى غروب شمس يوم العيد، لكن الظاهر من الحديث والواضح أن وقت زكاة الفطر ينتهي بماذا؟ ينتهي بصلاة العيد. قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. طيب ما دليل من قال أن زكاة الفطر يمتد وقتها إلى غروب شمس يوم العيد؟ استدلوا بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، فقالوا هذا دليل أن زكاة الفطر ممتد وقتها إلى غروب شمس يوم العيد. لكن هذا الحديث كما قلنا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس صريح وواضح: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. طيب ماذا يفهم؟ من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني لا تعتبر زكاة للفطر، وإنما صدقة كغيرها من الصدقات. ثم هنا ذكر حديث أبي سعيد وهو آخر حديث رضي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من إقط أو صاع من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت سمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين؟ قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. وهذا في مسألة القمح، بعض أهل العلم يرى، وهذا مذهب معاوية، يرى أن القمح يجوز من القمح نصف صاع، نصف صاع، يعني لو واحد سيؤدي زكاة مثلا شعير أو رز مثلا هذا يؤدي صاع، أما القمح كما هو مذهب معاوية رضي الله عنه لأنه يعني غالي، فإنه يؤدي ماذا؟ يؤدي منه نصف صاع. يقول أبو سعيد: أنا سأثبت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والقول بإخراج نصف صاع من القمح قول له وجاهته، بل يعني جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أسماء: فمن أخرج القمح نصف صاع فله سلف، ومن أخرجه صاعا فالحديث أيضا في ذلك واضح. يعني هذا ما تيسر إراده والكلام عليه حول هذه أو حول هذا الباب. ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في دينه، ونوصي أنفسنا وإخواننا بأن يسعى الإنسان دائما إلى أن يسأل عن دينه، يسأل عن دينه وما أشكل عليه، حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فإن بعض الناس لا يسأل، قد يسأل عن كل شيء من أمر دنياه لكن لا يسأل عن دينه، ولا يسأل عن أحكام شرعه وعن أحكام صلاته أحكام زكاته وعن أحكام صيامه. ويعني هذا هو رأس المال في الحقيقة، الدين هو رأس المال، هذا الذي تسأل عنه بعد مغادرة هذه الدنيا، وإذا نزلت في قبرك وإذا وقفت بين يدي ربك لن تسأل عن دنيا، وإنما ستسأل عن دينك، هل عملت بما هو يعني صحيح وبما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يأتي الإنسان يوم القيامة وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يأتي ويظن نفسه ماذا؟ قد يعني أتى بعبادة وبطاعة وبأعمال صالحة، ثم يظهر له أنه ماذا؟ أنه قصر وأنه أخطأ في كذا وأنه لم يسلك درب النبي في هذا العمل فردت أعماله عليه. نسأل الله بأسماء الحسنى أن يفقهنا وإياكم في دين هذا، والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد.